إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقد بدأنا في الحلقة السابقة بكتاب الطهارة، وعرفنا الطهارة لغة واصطلاحا، وعرفنا أنواع المياه التي يجوز التطهير بها، وهي كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض، وعرفنا أن الماء باق على طهوريته، وإن خالطه شيء طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه، وكذلك إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو باق على طهوريته سواء كان قليلا أم كثيرا. وعرفنا أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، ثم قلنا أنه لا يجوز الحكم بنجاسة عين ما إلا إذا قام الدليل الصحيح على نجاستها، فإذا لم يقم دليل صحيح على نجاسة عين ما فلا يجوز القول بنجاستها، لأن القول بنجاستها فيه تكليف تعم به البلوى، والله تبارك وتعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وذكرنا بعض الأعيان التي قام الدليل على نجاستها، ومنها بول الآدمي وغائطه، والمذي والودي، وروث ما لا يؤكل لحمه، ودم الحيض، ولعاب الكلب. وقد نبهنا في درسنا السابق وهو الأول أننا في هذا الوجيز إنما نريد أن نوصل الفقه الميسر إلى عامة المسلمين، وأن نوقف المبتدئين من الطلاب على القول الراجح في المسألة بدليله من الكتاب والسنة إن شاء الله تعالى. ولذلك نبهنا أننا لا نتوسع في كتابنا هذا ولا في شرحنا بذكر المذاهب الفقهية وآراء العلماء في المسألة وأدلة كل ثم نرجح، وإنما نقتصر على ما جاء في الكتاب من ذكر القول الراجح بدليله إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا للصواب. مشاهدي الكرام، ما زلنا مع الأعيان التي قام الدليل على نجاستها، ومنها الميتة. والميتة ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية، والمراد بالزكاة الذبح. فالحيوان المأكول إذا ذبح فهو طاهر حتى بعد موته، وأما الميتة فهي الحيوان سواء كان مأكولا أو غير مأكول إذا مات بغير زكاة شرعية. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والإهاب هو جلد الميتة، فدل قوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر أنه كان قبل الدبغ نجسا، فالميتة نجسة، إلا أن هناك أشياء أو أنواعا من الميتة ليست نجسة، وذلك لقيام الدليل على طهارتها. فيستثنى من القول بنجاسة الميتة أشياء، منها ميتة السمك والجراد، فالسمك الميت والجراد الميت طاهران وليس نجسين، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. كذلك يستثنى من الميتة ميتة ما لا دم له سائل كالذباب والنمل والنحل، فالميت من الذباب والنمل والنحل طاهر وليس نجسا. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وهذا حديث صحيح رواه البخاري وغيره، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا وقع الذباب في إنائه سواء كان أي نوع من أنواع المشروبات أن يغمس الذباب كله في الإناء، أمره بالغمس دليل على أن الذباب طاهر، ولو كان نجسا لأمر بإراقة الإناء وما أمر بغمسه كله، ولكنه قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، بعد أن يغمسه يرفعه بالملعقة ويطرحه في الأرض. لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغمس الذباب إذا وقع في الإناء؟ قال فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فالذباب يقع بجناحه الذي فيه الداء، الذباب إذا وقع في الإناء وقع على جناحه الذي فيه الداء، فإذا أنت غمسته فقد أسقطت من جناحه الآخر الدواء، فتعادل الداء مع الدواء فلا يضرك هذا الداء بإذن الله عز وجل. وهذا حديث صحيح كما قلت، لا مجال للطعن فيه ولا مجال لعمل العقل فيه، فإن الأحاديث لا تعرف صحة وردا بالعقل، وإنما لتصحيح الأحاديث وتضعيفها علم خاص يعرفه الرجال المتخصصون في علم الحديث. وهذا حديث صحيح فلا يجوز رده بمجرد أن العقل لا يقبله، فقد قال بعض العلماء إن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه يأتي بما تحتار في فهمه العقول. الشرع لا يأتي بالشيء الذي يقول العقل أنه مستحيل، لا يأتي الشرع بما تقول العقول السليمة أنه مستحيل، ولكن قد يأتي الشرع بما تحتار في فهمه العقول، وعلى العقول إذا احتارت في فهم النصوص أن تسلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فما علينا إلا التسليم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولعل من سر ذلك أن الله تبارك وتعالى ألهم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أراد أن يقبل الحجر الأسود فوقف أمامه وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وكذلك قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف. فإذا صح الحديث فعلينا أن نقول على العين وعلى الرأس سمعنا وأطعنا، ولا يجوز رد الحديث لأن العقل لا يقبله. كذلك يستثنى من الميتة عظمها وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، فكل هذه الأشياء من الحيوان الميت طاهرة، وذلك وقوفا على الأصل الذي ذكرناه في الدرس السابق أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. ولما رواه البخاري تعليقا قال وقال الزهري في عظام الموتى في نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها أي بعظام الميتة ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. إذن الميتة نجسة، ولكن عظمها وقرنها وظفرها وشعرها وريشها كل ذلك منها طاهر. ويستثنى منها أيضا ميتة السمك والجراد وميتة ما لا دم له سائل. فهذه هي الأعيان النجسة التي قام الدليل حسب ما انتهينا إليه من علمنا، قام الدليل على نجاستها، وما سوى ذلك فنحن نقول بطهارته عملا بالأصل كما اتفقنا. كيفية تطهير النجاسة؟ إذا الشيء النجس هل يمكن تطهيره؟ والشيء المتنجس الذي أصابته النجاسة هل يمكن تطهيره؟ قلت اعلم أن الشارع الذي عرفنا كون هذه العين نجسة أو متنجسة، نجسة في نفسها أو متنجسة أصابتها نجاسة، عرفنا أيضا كيفية تطهيرها. يعني كما أن الشارع عرفنا ما هي الأعيان النجسة، كذلك عرفنا كيف تزال النجاسة عن هذه الأعيان. والواجب علينا اتباع قول الشارع وامتثال أمره، فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو تطهيره. ما ورد الشارع بأن صفة تطهير هذه العين أن تغسل غسلا شديدا حتى لا يبقى فيها من النجاسة لون ولا طعم ولا ريح، إذن صفة تطهير هذه العين كما جاء في الشرع. وما ورد فيه الصب أو الرش، يعني مجرد صب المية على العين يطهرها، أو مجرد رشها لا غسلها يطهرها، أو أن تحتى، أو المسح على الأرض، أو مجرد المشي في أرض طاهرة كان ذلك هو تطهيره. واعلم أن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات. الأصل عندنا في تطهير النجاسة أنه يكون بالماء، لوصف الشارع له بقوله خلق الله الماء طهورا، فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع. الأصل في النجاسة أنها لا تزال إلا بالماء، هذا هو الأصل. لكن إذا جاء في الشرع أن هذه الأعيان تطهر بأي صفة من الصفات التي أشرنا إليها آنفا وكما سيجيء إن شاء الله، فإذا ننتقل من الأصل وهو أن الأصل في الطهارة الماء إلى ما دل الدليل من الشرع على أن صفة تطهير هذه العين على نحو كذا وكذا. قال فلا يعدل إلى غيره، إلى غير الماء، إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع، وإلا فلا. ولأنه عدول عن المعلوم كونه طهورا إلى ما لم يعلم كونه طهورا، وذلك خروج عما تقتضيه المسالك الشرعية. إذا علمت هذا فإليك ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة. أولا عرفنا أن الميتة نجسة، هل يمكن الانتفاع بجلد الميتة وهو نجس؟ هل يمكن الانتفاع بجلد الميتة؟ هل يمكن أن تسلخ الميتة ويؤخذ جلدها ويستعمل في الصناعات الجلدية؟ نعم، يمكن تطهير جلد الميتة، الحيوان الذي مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية نجس كما اتفقنا، ولكن يمكن أن يسلخ جلده ويطهر. كيف يطهر جلد الميتة؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقد عرفنا أن الإهاب هو جلد الميتة، أيما إهاب دبغ فقد طهر. والدبغ يعرفه الجلادون والجزارون وغيرهم من أرباب الصناعات الجلدية، ويعرف العامة من الفلاحين إذا ذبحوا الخروف أو غيره سلخوا جلده ووافردوه في الشمس ووضع عليه نوع شيئا من الملح وشيئا من الشبة وغير ذلك، وتركوه في الشمس حتى يجف تماما، فالملح يسحب الرطوبة التي في الجلد فلا يعود إليه العفن مرة ثانية، فإذا دبغ الإهام فقد طهر، فجلد الميتة بعد دبغه يصير طاهرا. إذا صنع منه الحذاء يلبس، وإذا صنع منه المعطف، المعطف الجلد يلبس ويصلى فيه، لأنه بعد الدباغ صار طاهرا. ثانيا، تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب. لقد عرفنا أن من الأعيان النجسة لعاب الكلب، فإذا ولغ الكلب في الإناء كيف يطهر هذا الإناء؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. إذن إذا ولغ الكلب في أي إناء فيه ماء أو طعام أو كذا، يراق ما في هذا الإناء من الشراب أو الطعام، يراق، ثم يطهر الإناء من لعاب الكلب بأن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. يغسل، يصب الماء على الإناء ويوضع فيه التراب ويدلك دلكا شديدا، ثم تأتي الغسلة الثانية فتذهب بالتراب الذي وضع في الغسلة الأولى، ثم تكمل 7 مرات. هذه هي صفة تطهير الإناء من ولوغ الكلب. فإذا قال قائل: فإذا لحس الكلب بلسانه ثوبي، إنسان ماشي في الشارع كان بجوار كلب لحس ثوبه، فكيف يطهر هذا الثوب؟ هل يطهره كما يطهر الإناء؟ لا، هذه الصفة اللي هي 7 مرات أولاهن بالتراب خاصة بتطهير الإناء إذا ولغ في الكلب، لكن إذا لحس الكلب بلسانه أي شيء من الثياب فإنه يطهر أو يطهر بالغسل فقط مرة أو مرتين، ولا يلزم فيه التراب ولا يلزم فيه 7 مرات. وإذا كنت تسير في الشارع فمر بجوارك كلب فحك جسمه بثيابك ولم يمسك بلسانه وفمه، فإن الأصل أن شعر الكلب طاهر فلا يضرك ذلك إن شاء الله تعالى. ثالثا، تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض. اتفقنا على أن دم الحيض المعروف وهو الذي ينزل على المرأة كل شهر كما تسمى بالعادة والدورة الشهرية، اتفقنا على أن من الأعيان النجسة الدم الحيض. إذا أصاب ثوب المرأة شيء من دم الحيض كيف تطهره؟ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فهذا يعني مبالغة في إزالة دم الحيض من الثوب. إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه، والقرص معروف، ثم تقرص الثوب المكان الذي فيه دم الحيض، تقرصه ثم تنضحه بالماء فبذلك صار طاهرا ثم تصلي فيه. فإذا بالغت المرأة في إزالة عين دم الحيض من الثوب وبقي بعد المبالغة في الثوب أثر دم الحيض، فهل يضرها ذلك الأثر؟ قلت: وإن بقي بعد ذلك أثره فلا بأس. يعني المرأة حتت وقرصت وفركت ونضحت الماء ومع ذلك كله بقي على الثوب أثر من دم الحيض، لا يضرها ذلك الأثر إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أقول من باب التحدث بنعم الله عز وجل، هذه امرأة من الصحابة، صحابية، تقول: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. كان الصحابة رضوان الله عليهم في قلة من الدنيا، في قلة من المال وقلة من الرزق وقلة من الطعام وقلة من الثياب، ومع ذلك كانوا في منتهى السعادة ومنتهى الراحة النفسية وطمأنينة القلب، لم يشكوا ما نشكو نحن فيه الآن على الرغم من انفتاح الدنيا علينا من الأمراض النفسية والعصبية والقلق والاضطراب وعدم الطمأنينة والأرق بالليل. كان الصحابة في قلة من المال وقلة من الرزق، حتى هذه المرأة تقول ليس لي إلا ثوب واحد. ولعلنا نذكر ذلك الحديث لما جاءت امرأة تهب نفسها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عنها، فقال رجل زوجنيها، فقال وهل تملك شيئا؟ قال لا أملك إلا إزاري، لا أملك إلا إزاري. والإزار هو الثوب الذي يلبسه الإنسان فيستر به عورته، والرداء ما يوضع على الكتفين. أرأيتم المحرم بالعمرة والحج كيف يحرم في ثوبين إزار ورداء؟ الإزار ما يستر به عورته، والرداء ما يضع على كتفه. رجل يريد أن يتزوج والرسول يقول له هل عندك شيء؟ يقول لا أملك إلا إزاري. يقول وما تصنع بإزارك؟ إن أخذته لم يبق عليه عليك منها شيء، وإن لم تأخذه لم تأخذ منك شيئا. الشاهد أنهم كانوا في قلة من الدنيا لكن كانوا سعداء، وذلك أن الله قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وما أحسن قول القائل ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد. كم ثوب يغيره الرجل منا في اليوم الواحد في هذه الأيام؟ في اليوم الواحد نلبس أكثر من ثوبين في اليوم الواحد، في الصباح لنا ثياب، وفي المساء لنا ثياب، وفي الخريف لنا ثياب، وفي الربيع لنا ثياب، وذلك من فضل الله، الحمد لله على نعمه. ولكن يا إخوتاه، هذا الفتح الذي فتح علينا من الدنيا يوجب علينا أن نجتهد في شكر الله تبارك وتعالى حتى يزيدنا الله من فضله ويتم علينا نعمته. فإن الله تعالى قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شاهد أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحض فيه، تأتيها الدورة وهي في ذلك الثياب. قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رابعا تطهير ذيل ثوب المرأة، تطهير ذيل ثوب المرأة. الأصل في جلباب المرأة أن يكون طويلا سابغا يستر جسمها من مفرق رأسها إلى أخمص قدمها، فظهر قدم المرأة عورة، فظهر قدم المرأة عورة. فالأصل في المرأة أن يكون ذيل ثوبها طويلا، بخلاف الرجل فأزرة المسلم إلى نصف ساقيه ولا حرج فيما فوق الكعبين، فما أسفل من الكعبين ففي النار. إذا كان ولا بد أن يكون ذيل المرأة طويلا فإنها ستمر به في الأرض أحيانا على نجاسة، فماذا تصنع في ثوبها إذا مطئت به النجاسة؟ كيف تطهره؟ تطهير ذيل ثوب المرأة. عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. فذيل المرأة الطويل إذا وطأت به الأذى ستمشي على الأرض الجافة الطاهرة، فمرورها بثوبها على الأرض الجافة الطاهرة بعد مرورها على الأذى طهارة له. خامسا تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل الطعام، الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام إذا بال على الثياب، ثياب أبيه أو ثياب أمي وغيرهما من الأهل، كيف يطهر الثوب من بول الصبي الرضيع؟ عن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. إذن هناك فرق بين الذكر والأنثى في تطهير الثوب إذا أصابه بول الذكر أو بول الأنثى. فالصبي الرضيع، الصبي الرضيع الذكر الذي لا يأكل الطعام وإنما يعتمد على اللبن، وإن كان أحيانا تطعمه أمه نوعا من الطعام، لكن الغالب عليه هو اللبن، فإنه رخص لنا في الثوب يصيب بول الصبي الرضيع أن يرش رشا ولا يغسل غسلا، بمعنى أن تبل يدك هكذا ثم ترش ما بعلق بيدك، ما تعلق بيدك من الملل، ترش على الموضع الذي أصابه البول من ثوب الرضيع الذكر، فيطهر الثوب بإذن الله. أما الجارية الأنثى فإنه يغسل الثوب من بولها سواء كانت رضيعة أم فطمت. سادسا، تطهير الثوب من المذي. وقد عرفنا المذي بأنه ماء أبيض رقيق لزج يخرج بشهوة، يخرج عند ثوران الشهوة لا بشهوة، وقد لا يشعر بالإنسان ويكون من الذكر والأنثى. الثوب إذا أصابه المذي كيف يطهر؟ عن أبي سعيد عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، يعني كان رجلا مذاء، فكان يغتسل من المذي، قال: وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، يعني لا يجب من المذي الغسل، الغسل يجب من المني كما سيأتي في باب الغسل إن شاء الله، لكن المذي لا يجب منه الغسل، إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ إذا أصاب ثوبي من المذي كيف أطهره؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه، تنظر في ثوبك فترى أثر المذي، فتأخذ شيئا من الماء في يدك وترش وتنضح الثوب مكان المذي نضحا. إذن عندنا ثوبان يكفي فيهما النضح والرش. الثوب يطهر من بول الصبي الرضيع بالنضح والرش، وكذلك الثوب يطهر من المذي بالنضح والرش، وذلك من باب التيسير. وهناك قاعدة أصولية عند الفقهاء تقول: المشقة تجلب التيسير. فهذا المذي يخرج كثيرا من الإنسان، فإذا غسل الثوب منه أصابته المشقة ووقع في الحرج. وكذلك كلنا يحمل أطفاله ويلاعبهم ويداعبهم، وكثيرا ما يبلون على ثيابه، فلو كلف بغسل الثوب منه أصابته مشقة، والمشقة تجلب التيسير، فرخص لنا الشارع في تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع الذي لم يعتمد على الطعام بعد بالنضح والرش، وكذلك في طهارة الثوب من المذي. تطهير أسفل النعل. أسفل النعل، الإنسان يمشي بنعله على الأرض، قد يكون في الأرض أذى، قذارة، نجاسة لا يشعر بها، كيف يطهر الإنسان أسفل نعله إذا أصابته النجاسة؟ عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. تعلمون بارك الله فيكم أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحصباء، ما كان مفروشا بالحصير ولا بالسجاد، فلذلك كانوا يصلون في نعالهم داخل المسجد. الآن مساجدنا فرشت على أسوأ الفروض بالحصير، وإن كان قد انقرض الحصير هي الآن مفروشة بالموكيت والسجاد، فالآن الإنسان لا يستطيع أن يدخل بنعليه المسجد ليصلي فيهما. والصلاة في النعال سنة، ينبغي إحياؤها أحيانا، فإذا صليت خارج المسجد لأي عذر تركت الجماعة من أجله فيا حبذا لو صليت في نعليك إحياء لهذه السنة. فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر أسفل منهما، فإذا رأى فيهما خبثا أي نجاسة قال فليمسح بالأرض ثم ليصلي فيهما. إذن النعل يطهر أسفله بالمسح في الأرض هكذا وهكذا وهكذا يصير طاهرا وتصلي فيه. أخيرا تطهير الأرض. الأرض إذا وقعت عليها نجاسة كيف نطهرها؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريق على بول سجلا أي سطل وجردل من الماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهل الأرض لا تطهر إلا بإراقة الماء عليها؟ لا، الأرض تطهر بإراقة الماء عليها وتطهر بالجفاف، وتطهر بالجفاف. فلو وقعت نجاسة على الأرض ثم تركت حتى جفت بالشمس والريح والهواء وذهب عينها وريحها فحينئذ قد طهرت الأرض بالجفاف. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء على بول الأعرابي في المسجد استعجالا لطهارة الأرض، فلو تركت حتى جفت وذهب أثر النجاسة طهرت، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا. كانت الكلاب تدخل في المسجد وتخرج، وذلك أنه لم يكن للمسجد أبواب، فكانت الكلاب تدخل وتخرج ولم يكونوا يتتبعون ما يحدث منها أحيانا من بول بالماء كما تتبع بول الأعرابي. إذن الأرض تطهر بالجفاف، إذا تركت النجاسة حتى جفت وذهب عينها وريحها طهرت الأرض. ولكن إذا أردت أن تستعجل الأرض مخافة أن يطأ عليها غيرك أو أنت وأنت ساهٍ، فإذا تستعجل طهارتها بإراقة الماء عليها. وبذلك انتهينا من ذكر الأعيان النجسة التي قام الدليل عليها، ومن ذكر صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة كما قام بذلك الدليل من الكتاب والسنة. سنن الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. خمس من الفطرة: الاستحداد، والمراد به إزالة شعر العانة من الجنسين، وإنما سمي هذا الفعل استحدادا لأنه تستخدم الآلة الحادة الموس في إزالة هذا الشعر، فسميت إزالة الشعر عن العانة بالاستحداد لاستخدام الآلة الحديدية وهي الموس المعروف في ذلك. الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم، والمراد بالبراجم عقد الأصابع من الإنسان السمين اللي لحمه مرتفع في كفه ممكن يبقى فيها تراب أو غيرها، فغسلها من السنن الفطرة، ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني بانتقاص الماء الاستنجاء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة الشعور المذكورة في هذا الحديث 40 يوما، فلا يجوز للإنسان أن يترك إبطه وعانته أكثر من 40 يوما، يأخذها قبل ذلك ولكن لا يتركها أكثر من 40 يوما. ما حكم الختان؟ قلت: والختان واجب في حق الرجال والنساء لأنه من شعائر الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن. جاء رجل كافر فدخل في الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر، أي أزل عنك شعر الكفر واختتن. والختان من ملة إبراهيم عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة. وقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ويستحب أن يكون ختان الذكر في اليوم السابع للمولود، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما 7 أيام. والعقيقة هي ما يذبح عن الغلام يوم سابعه شكرا لله تبارك وتعالى. نعمة الولد نعمة من الله، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فالولد هبة من الله، ذكرا كان أنثى هبة من الله، والله تعالى بدأ في الآية بهبة الأنثى: يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور. فهذه الهبة، هذه العطية من الله تحتاج إلى شكر، كما ذكرنا آنفا أن النعم تزيد بالشكر. فإذا رزق الإنسان ولدا فإن عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. ومما أمرنا بفعله شكرا لله تبارك وتعالى على هذه النعمة، نعمة الولد، أن نذبح عن الغلام 2 شاة وعن الجارية 1 شاة، كما صح بذلك الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام 2 شاة متكافئتين وعن الجارية 1 شاة. والشاة تطلق على جنس الغنم من الضأن والمعز، فالخروف يجوز والجد يجوز والمعزة تجوز، ولكن 2 شاة متكافئتين، يعني لا تشتري لولدك مثلا خروفا وعنزة، لا، يبقى 2 خروفين أو معزتين أو جديين، وما تجيبش 1 كبير واحد صغير، لا، 2 شاة متكافئتان. من السنة أن تعق عن غلامك يوم السابع من ميلاده. فلو فرضنا أن الولد ولد يوم السبت فسابعه يوم الجمعة، إذا ولد يوم الجمعة فسابعه الخميس، اليوم الذي قبل الميلاد هو هذا 7. يستحب أن تعق عن ولدك في يوم 7. والعقيقة تتحقق بمجرد إراقة الدم، بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، عقيقة فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان، بمجرد الذبح أنت قد تقربت إلى الله بما أوجب عليك، وأنت حر بعد ذلك في اللحم. إن شئت تهدي منه نيا للجيران والأحباب والفقراء والأغنياء على حد سواء، وإن شئت تطبخ وتصنع وليمة تدعو إليها الفقراء والأغنياء والأحباب والجيران، الأمر واسع. العقيقة تتحقق بمجرد إراقة الدم. ففي اليوم 7 تكون العقيقة عن الغلام 2 شاة وعن الأنثى 1 شاة. ويختن الذكر يوم 7، ويحلق رأسه بالموسى، ويحلق رأس الصبي بالموسى. والحلق لا فرق فيه بين الذكر والأنثى، فقد قال عليه الصلاة والسلام: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. والمراد بالأذى الشعر الذي يولد به المولود، فهذا الشعر الذي ولد به سماه النبي أذى فأميط عنه الأذى. يبقى إذن يوم 7 السنة العقيقة وختان الذكر وحلق الرأس والتصدق بوزن الشعر فضة، والتصدق بوزن الشعر فضة. أقول يستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. وعن ابن عباس قال سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن. قال شيخنا الألباني رحمة الله عليه في هذين الحديثين: والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف لكن أحد الحديثين يقوي الآخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم. فيستحب أن يكون ختان الذكر يوم السابع. أما ختان الأنثى فإنه يترك إلى أن تبلغ التاسعة أو العاشرة كما جرت به العادة وجرى عليه العرف والعمل، لأن هذا الشيء الذي يقطع من الأنثى عند الختان يكبر وينمو مع كبر السن وتقدمه، فما جرى عليه العمل أن ختان الأنثى يكون في سن التاسعة أو العاشرة. وأقول أنه ينبغي أن تعرض الجارية على الطبيبة المسلمة الحاذقة الأمينة لترى هل الجارية بحاجة إلى ختان أم لا، فقد يكون هذا الشيء الذي يؤخذ منه من الفتاة صغيرا ليس بحاجة إلى ختان فتتركها، وإن كانت بحاجة إلى ختان ختنتها. والرسول عليه الصلاة والسلام وجه الخاتنة فقال لها أشمي ولا تنهكي، فما يؤخذ من ذلك المكان من الفتاة إنما هو شيء يسير. فمن سنن الفطرة الختان، ومن سنن الفطرة إعفاء اللحية، وإعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، لأنه تغيير لخلق الله، وتغيير خلق الله عمل من عمل الشيطان القائل كما حكى الله تعالى عنه: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الله تبارك وتعالى من آيات دلائل قدرته أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وخص الرجال بشعر الوجه ومنع منه النساء، فلو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على أن ينبتوا لرجل أمرد شعر في وجهه ما استطاعوا، لأن هذا خلق الله. فإعفاء هذا الشعر في الوجه الرجل واجب، وحلقه حرام لأنه تغيير لخلق الله، فهو طاعة للشيطان ومعصية للرحمن. ثم فيه في حلق اللحية تشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، والأمر عند الأصوليين للإجاب كما هو معلوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب، جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، وفر اللحى وأحف الشوارب. فهذه الأحاديث كلها جاءت بصيغة الأمر والأمر الإجاب، فكان إعفاء اللحية واجبا. أقول وقد دل القرآن الكريم على وجوب إعفاء اللحية، لأن بعض الطيبين يقول أنا أريد دليلا من القرآن الكريم. أقول الدليل من القرآن الكريم على وجوب إعفاء اللحية أن الله سبحانه وتعالى حكى عن هارون عليه السلام أنه كان ذا لحية، ولحية كثة وفيرة طويلة، ولذلك لما جاء موسى عليه السلام من ميقات ربه ووجد قومه يعبدون العجل من دون الله ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال هارون عليه السلام: ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذن هارون عليه السلام كانت له لحية، ولحية كثة طويلة، حتى استطاع موسى أن يجره منها ويشده منها، فقال: لا تأخذ بلحيتي ولا برأس. وهارون عليه السلام من الأنبياء الذين ذكر الله جملة منهم في سورة الأنعام ثم قال عنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فاللحية من هدي هارون، ونحن مأمورون بالاهتداء به، إذن هذا دليل من القرآن على إيجاب اللحية. السواك، إذن من سنن الفطرة الختان وإعفاء اللحية. السواك، السواك مستحب في كل حال، والسواك معروف وهو هذا العود من الأراك الذائع الشائع عند عامة المسلمين بفضل الله عز وجل. السواك مستحب في كل حال، ويتأكد استحبابه في مواضع، منها عند الوضوء، فإذا أراد الإنسان الوضوء يستحب له أن يستاك. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء. ثانيا، يستحب السواك عند الصلاة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن لا تجتزئ بالسواك عند الوضوء عنه عن عند الصلاة، لا، السواك مستحب عند الوضوء وعند الصلاة. تستاك إذا توضأت، وإذا قمت عقب الوضوء مباشرة لصلاة أيضا يستستاك. ويستحب كذلك السواك عند قراءة القرآن. عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا بالسواك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسواك، وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. سبحان الله، الملائكة تتنزل لقراءة القرآن في الصلاة وفي خارج الصلاة، في المساجد وفي البيوت تتنزل الملائكة على قارئ القرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وفي البيت إذا قرأت القرآن تنزلت عليك الملائكة. ففي الحديث عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قام ذات ليلة يقرأ القرآن، وكان ولده يحيى نائما بجواره، والفرس مربوطة قريبة من يحيى. قال: فقرأت فجالت الفرس، فأمسكت عن القراءة فسكتت، فعدت فقرأت فجالت، فأمسكت عن القراءة فسكتت، فعدت الثالثة فجالت، فنظرت يمينا وشمالا فلم أرى شيئا، فرفعت بصري إلى السماء فإذا ظلة من النور تصعد في السماء، فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله. قال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله. قال: اقرأ ابن حضير. تلك الملائكة تنزلت لسماع قراءتك، ولو أصبحت تقرأ لأصبحت تنتظر تستمع إليك، يراها الناس عيانا لا تغيب عنه. ومعنى في هذا الحديث: إذا قام الإنسان يصلي ولكن استاك قبل أن يقوم في الصلاة ليطهر فمه وينظفه ويزيل ما علق منه من أثر الطعام ويزيل منه الرائحة الكريهة، فإنه إذا قام يصلي بعد السواك أتاه ملك فقام خلفه يستمع القراءة ويدنو منه، فلا يزال الملك يستمع ويدنو من المصلي حتى يضع فاه على في القارئ، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. فاقرأوا القرآن يا أمة القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كذلك يستحب السواك عند دخول البيت. أول ما تدخل البيت استاك. عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. كذلك يستحب السواك عند القيام من الليل. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. معنى يشوص يعني يستك. كان إذا قام من الليل يتهجد يصلي قيام الليل يشوص فاه بالسواك. ومما يتعلق بالفطرة ما يتعلق بالشيب يظهر في لحية الرجل أو يظهر في رأس الرجل والمرأة. هذا الشيب الذي يظهر في رأس الإنسان ولحية الرجل هذا نور لا يجوز للمسلم أن يزيله، فيكره نتف الشعر الأبيض من اللحية ومن الرأس لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، ولكن يستحب تغيير الشيب بالحناء والكتم. والكتم نبات زي الحنة، إذا خلط مع الحنة أعطى لونا يعني بني محروب أميل إلى السواد. في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم بالشيء الحناء والكتم، ويحرم الصبغ بالسواد، يحرم صبغ الشعر الوجه أو الرأس بالسواد. لحديث جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة والد أبي بكر يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواص الحمام لا يريحون رائحة الجنة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. والآن معنا اتصال، فليتفضل الأخ. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، أنا بس كنت عايز بس أسأل عن موضوع بول القطة، هل هو طاهر أم لا؟
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل الأخ الكريم عن بول القطة، هل هو طاهر أم لا؟ الجواب أننا قلنا الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فلا يجوز الحكم بنجاسة عين ما حتى يقوم الدليل، ولم يقم دليل على نجاسة بول الهرة، إذن هو على الأصل طاهر إن شاء الله تعالى. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا ومرحبا.
معلش يا فضيلة الشيخ، ما سمعتش الجزء بتاع لعاب الكلب إذا لغى في الإناء.
نعم.
يغسل 7 مرات، كيفية نعم. الغسل مرة أخرى. وسؤال تاني بارك الله فيك، بالنسبة إذا وقع فأر في إناء أو بورصة أو أي شيء من هؤلاء، هل يغسل أيضا بالماء فقط أم بالتراب أيضا؟ جزاكم
نعم.
الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. صفة غسل الإناء إذا ولغ في الكلب، تصب عليه الماء ثم تأخذ شيئا من التراب وتدلك به الإناء ثم تعيد الغسل 7 مرات بلا تراب، فالتراب يكون في الغسلة الأولى فقط، ولا يكون هذا في الفأر، إنما التسبيع والتتريب خاص بالكلب. وفي هذا القدر كفاية. على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.